مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد. في هذه الحلقة، لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟ الآن نبدأ حلقتنا. ثورة في علوم المواد. يقوم العلماء ببناء جسيمات نانوية شبه بلورية باستخدام الحمض النووي. يمهد هذا الاختراق الطريق لتصميم وبناء هياكل أكثر تعقيداً. ابتكر مهندس النانو ما يشبه البلورة، وهي بنية مادية مثيرة للاهتمام علميا وواعدة من الناحية التكنولوجية، من الجسيمات النانوية باستخدام الحمض النووي، وهو الجزيء الذي يشفر الحياة. قام الفريق بقيادة باحثين من جامعة نورث وسترن وجامعة ميشيغان ومركز البحوث التعاونية في المواد الحيوية في سان سيباستيان بإسبانيا بنشر نتائج في مجلة Nature Materials. ما هي الطبيعة الفريدة لأشباه البلورات؟ على عكس البلورات العادية التي يتم تحديدها من خلال بنية متكررة، فإن الأنماط الموجودة في أشباه البلورات لا تتكرر. يمكن أن تتمتع أشباه البلورات المبنية من الذرات بخصائص استثنائية. على سبيل المثال، امتصاص الحرارة والضوء بشكل مختلف، أو إظهار خصائص إلكترونية غير عادية مثل توصيل الكهرباء دون مقاومة، أو أن تكون أسطحها صلبة جدا أو زلقة جدا. غالبا ما ينظر المهندسون الذين يدرسون التجميع النانوي إلى الجسيمات النانوية كنوع من الذرة المصممة، والتي توفر مستوى جديد من التحكم في المواد الاصطناعية. أحد التحديات هو توجيه الجزيئات لتتجمع في الهياكل المرغوبة ذات الصفات المفيدة. وببناء أول شبه بلوري تم تجميعه بواسطة الحمض النووي، دخل الفريق إلى حدود جديدة في تصميم المواد النانوية. إذن نحن إلى الريادة في تجميع الحمض النووي في المواد النانوية. قال تشاد ميركن، أستاذ الكيمياء بجامعة جورج بي روثمان بنورث وسترن والمؤلف المشارك للدراسة، لقد كان وجود أشبه البلورات لغزا طوال عقود من الزمان، وقد حصل اكتشافها بشكل مناسب على جائزة نوبل. على الرغم من وجود العديد من الأمثلة المعروفة الآن والتي تم اكتشافها في الطبيعة أو من خلال طرق الصدفة، فإن بحثنا يزيل الغموض عن تكوينها، والأهم من ذلك يظهر كيف يمكننا تسخير طبيعة الحمض النووي القابلة للبرمجة لتصميم وتجميع أشباه البلورات بشكل متعمد. تشتهر مجموعة ميركن باستخدام الحمض النووي كغراء مصمم لهندسة تكوين البلورات الغروية المصنوعة من الجسيمات النانوية. ويمكن لمجموعة لويس ليز مارزان، أستاذ إيكر باسك في المركز الإسباني للأبحاث التعاونية في المواد الحيوية، يمكن له إنتاج جسيمات نانوية قد تشكل أشباه البلورات في ظل ظروف مناسبة. ركز الفريق على الأشكال ثنائية الهرم، أي هرمين ملتصقين معا في قاعدتيهما وجربت مجموعة ليزمارزان عددا مختلفا من الجوانب بالإضافة إلى سحق الأشكال وتمديدها. استخدم وينجي تشو وهايسكم طالبة الدكتوراه في الكيمياء بجامعة نورث ويسترن في وقت إعداد البحث، استخدم خيوط الحمض النووي المشفرة للتعرف على بعضها البعض لبرمجة الجسيمات لتتجمع في شبه بلورة. وبشكل مستقل كان فريق شارون غلوتز للهندسة الكيميائية في جامعة ميشيغان يحاكي الهرمين ثنائيين بأعداد مختلفة من الجوانب. وجد يين ليم وسانجمين طالبة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية في جامعة ميريلاند أن العشري السطوح، وهو هرم ثنائي خماسي الجوانب، يمكن أن يشكل شبه بلورة في ظل ظروف معينة وبأبعاد نسبية صحيحة. في عام 2009 توقع فريق غلوتزو ظهور أول جسيمات نانوية شبه بلورية ذات طبقات ليس من الأهرامات الثنائية ولكن من رباعيات الأسطح، وهي أهرامات مفردة ذات أربعة جوانب مثلثة مثل قالب D4. ونظرا لأن خمسة رباعيات وجوه يمكنها تقريبا أن تصنع نوعا من العشري الوجوه، فإن هذا العشري الوجوه كان خيارا ذكيا تماما لصنع شبه بلوري. وفي محاكاة شبه البلورات الأصلية لدى الباحثين تم ترتيب رباعيات الأسطح في عشري الأسطح مع وجود فجوات صغيرة جدا بين الرباعيات. وقال غلوتزر المؤلف المشارك للدراسة، هنا سيتم ملء هذه الفجوات بالحمض النووي، لذلك كان من المنطقي أن تصنع عشري الوجوه أشباه البلورات أيضا. ماذا كذلك عن التآزر النظري والتجريبي؟ من خلال مزيج من النظرية والتجربة قامت مجموعة البحث الثلاث بتحويل جزيئات الديكاهيدرون إلى شبه بلورة، وهو ما تم تأكيده من خلال التصوير بالمجهر الإلكتروني في نورث ويسترن ونثر الأشعة السينية الذي تم إجراؤه في مختبر أرغون الوطني. قال الباحثون إنه من خلال الهندسة الناجحة لأشباه البلورات الغروية حققوا إنجازا مهما في عالم النانو. لا يلقي هذا العمل الضوء على تصميم وإنشاء هياكل نانوية معقدة فحسب، بل يفتح أيضا عالما من الإمكانيات للمواد المتقدمة وتطبيقات تكنولوجيا النانو المبتكرة. يشبه الهيكل مجموعة من الوريدات في دوائر متحدة المركز، حيث تخلق الأشكال ذات الجوانب العشرة تماثلا مكونا من 12 ضعفا في طبقات ثنائية الأبعاد يتم تكديسها بشكل دوري. يطلق على هذا الهيكل المكدس، والذي يرى أيضا مع أشباه البلورات المصنوعة من رباعي الأسطح شبه البلورة المحورية. ولكن على عكس معظم أشباه البلورات المحورية، فإن النمط تبليط طبقات شبه البلورات الجديدة لا يتكرر بشكل مماثل من طبقة إلى أخرى، وبدلا من ذلك تختلف نسبة كبيرة من المربعات بطريقة عشوائية، وهذا القدر الصغير من الفوضى هو العنصر الذي يضيف الاستقرار. لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟ إن القصة الكاملة والغريبة لعالم الكم أكبر بكثير من أن نحكيها مرة واحدة، ولكن الفترة من عام 1905 عندما نشر أينشتاين للمرة الأولى حله للغز الكهروضوئي إلى ستينيات القرن العشرين، عندما تم اختباره بشكل كامل ودقيق، ظهرت أخيرا نظرية الكم المعقدة بجنون للعالم دون الذري. وهذه هي القصة تماما. ستقدم نظرية الكم هذه بطريقتها الخاصة مراجعة كاملة وشاملة لفهمنا للضوء في الصورة الكمومية للعالم دون الذري، فإن ما نسميه القوة الكهرومغناطيسية هو في الواقع نتاج عدد لا يحصى من التفاعلات المجهرية، وهي عمل فوتونات غير قابلة للتجزئة والتي تتفاعل بطرق غامضة، وكما هو الحال في الأطر الغامضة حرفيا. لا يقدم الإطار الكمي أي صورة عن كيفية سير التفاعلات دون الذرية بالفعل، بل إنه يمنحنا فقط مجموعة أدوات رياضية لحساب التوقعات. وهكذا، في حين أننا لا نستطيع الإجابة إلا على سؤال حول كيفية عمل الفوتونات فعليا بهزات محاصرة، إلا أننا على الأقل مجهزون ببعض القوة التنبؤية، مما يساعد على تخفيف ألم عدم الفهم الكمي. إن القيام بأعمال الفيزياء أي استخدام النماذج الرياضية لعمل تنبؤات للتحقق من صحتها مقابل التجربة أمر صعب إلى حد ما في ميكانيكا الكم، وذلك بسبب الحقيقة البسيطة، وهي أن القواعد الكمومية ليست قواعد عادية، وأن كل الرهانات في العالم دون الذري متوقفة. التفاعلات والعمليات على المستوى دون الذري لا تخضع لإمكانية التنبؤ وموثوقية العمليات العيانية. في العالم المجهري كل شيء منطقي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أننا تطورنا لنفهم العالم الذي نعيش فيه. مثلا، أستطيع أن أرمي الكرة لطفل ما يكفي من المرات حتى يتمكن عقله من التقاط النمط الموثوق به بسرعة. تترك الكرة يدي وتتبع الكرة مسارا منحنيا، وتتحرك الكرة للأمام وتسقط في النهاية على الأرض. بالتأكيد هناك اختلافات تعتمد على السرعة والزاوية والرياح، لكن الجوهر الأساسي للكرة المقذوفة هو نفسه في كل مرة. على الجانب الآخر، ليس الأمر كذلك في العالم الكمي، حيث التنبؤ المثالي مستحيل والبيانات الموثوقة غير موجودة. على المقاييس دون الذرية تحكم الاحتمالات اليوم، فمن المستحيل أن نقول بالضبط ما الذي سيفعله أي جسم معين في أي لحظة معينة. وقد أزعج هذا الافتقار إلى القدرة على التنبؤ والموثوقية في البداية أينشتاين، ثم حتى أنه اشمأز منه، والذي ترك في نهاية المطاف العالم الكمي وراءه دون أي شيء أكثر من هزة رأسه نادما على العمل المضلل الذي قام به زملاؤه. وهكذا واصل جهوده محاولا إيجاد نهج موحد للربط بين قوتي الطبيعة المعروفتين الكهرومغناطيسية والجاذبية، وذلك مع إطار غير كمومي بشكل مؤكد. عندما تم اقتراح قوتين جديدتين للمرة الأولى في ثلاثينيات القرن العشرين لشرح العمل العميق للنواة الذرية، القوى النووية القوية والضعيفة على التوالي، لم يردع ذلك أينشتاين. وبمجرد توحيد الكهرومغناطيسية والجاذبية بنجاح، لن يتطلب الأمر إذن الكثير من الجهد الإضافي للعمل في قوى الطبيعة الجديدة. في هذه الأثناء تعامل معاصروه ذو الميول الكمومية مع القوى الجديدة بحماسة، مما أدى في النهاية إلى دمجها في الرؤية والإطار الكمومي للعالم. بحلول نهاية حياة أينشتاين، تمكنت ميكانيكا الكم من وصف ثلاث قوى للطبيعة، في حين وقفت الجاذبية وحدها، وكانت نظريته النسبية العامة بمنزلة نصب تذكاري لفكره وإبداعه. ربما يكون بعض التوضيح مفيدا. عادة ما تكون ميكانيكا الكم هي تسمية الفيزيائية الخاصة لفيزياء الكم غير النسبية في بيئة شبه كلاسيكية، أي بافتراض وجود خلفية كلاسيكية للجاذبية منخفضة الطاقة كالجاذبية النيوتونية أو النسبية العامة، في حين أن نظرية المجال الكمي هي عنوان لفيزياء الكم النسبية، حيث تصنف الجسيمات على أنها إثارة مجالية، ويتم استبدال لانهائيات الطريقة بالحاجة إلى ملاحظات لرصدها، أي تحديد المعالم. في بعض الأحيان يتم أخذ تسمية ميكانيكا الكم على أنها الكل، ولكن يجب على المرء أن يكون حذراً. يمكن لنظرية المجال الكمي وصف الجاذبية في بيئة الجاذبية المنخفضة. أيضا نظرية مجال الجاذبية الكمومية الفعالة هي أمر عادي إلى حد ما في كون فضائي مسطح، حيث يجب أن تتوصل النظريات الفعالة مثلها والنسبية العامة إلى تسوية، كما أن المعالجة المضطربة للنسبية العامة الكمومية تتصرف كنظرية مجال فعالة، ويمكن حساب التصحيحات الكمومية المحددة جيدا. كذلك قد تنهار كلتا النظريتين على مقياس بلانك، ما يعني أن هذا ربما لا يحدث في الواقع. لذلك لا يوجد اليوم شيء وحده مع الجاذبية التي تعد تقريبا مشتقا فعالا غير خطي من الدرجة الأولى للأنظمة التي قد يحتاج المجال الكمي الخطي والفعال أيضا إلى العديد من أوامر المشتقات لوصفها. من الأسهل وصف السلوك على نطاق واسع في النسبية العامة، في حين أنه من الأسهل وصف السلوك على نطاق صغير في نظرية مجال الجاذبية الكمومية. هنا شيء يجب التفكير فيه، في حين أن نظرية المجال الكمي والجاذبية متوافقان تماما، إلا أن هناك أيضا إحساسا بأن الأولى تبرز كنتيجة للنسبية، ليس فقط لأن النسبية الخاصة تدخل في وصف المجال، ولكن أيضا لأنه يمكن استخدامها لنموذج غياب القدرة على التنبؤ غير الاحتمالية من خلال السماح بمراقبة الدوران الكمي الذي يخضع للمبدأ النسبي المتمثل في عدم تفضيل الأطر المرجعية. يظهر نموذج ميكانيكا الكم لانهيار الدالة الموجية نفسه كجانب نسبي للطبيعة على قدم المساواة تماما مع تمدد الزمن وانكماش الطول. تتبع الأصول البشرية، تأثير المناخ على الهجرة في أفريقيا. ظهر الممر الأخضر عبر الصحراء الكبرى على وجه التحديد خلال الفترة التي هاجر فيها أسلافنا الأوائل من أفريقيا، وهذا ما يظهره بحث جديد من جامعة أرهوس. منذ حوالي 6 ملايين سنة في الغابات العميقة في شرق أفريقيا حدث شيء مذهل. لقد تطور الشمبانزي، وهو أقرب أقربائنا في مملكة الحيوان، في اتجاه واحد، بينما استمر أسلافنا الأوائل في اتجاه آخر. على مدى ملايين السنوات التالية أصبحت الاختلافات بين البشر الأوائل والشمبانزي أكبر وأكبر. نزل أسلافنا من الأشجار وبدأوا في المشي منتصبين على قدمين، وبالتالي حرروا أيديهم للتعامل مع الأدوات. كانت هذه بداية التطور الذي انتهى بغزو البشر لمعظم الكرة الأرضية. فمنذ حوالي 2.1 مليون سنة هاجر أول البشر أو الإنسان المنتصب من أفريقيا. مرت الرحلة عبر شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، وهي المناطق التي تغطيها الصحراء اليوم بشكل رئيسي، ثم انتقلت إلى أوروبا وآسيا. لفترة طويلة تكهن الباحثون حول كيفية تمكن الإنسان المنتصب من عبور الصحراء الجافة والقاسية، حيث لم يكن هناك طعام أو ماء أو ظل. يشير بحث جديد من جامعة أرهوس الآن إلى أن الإنسان المنتصب ربما لم يسر عبر الصحراء عندما غادر أفريقيا. تقول: نحن نعلم أن هناك فترات متكررة يتغير فيها المناخ في الصحراء، ونطلق على هذه الظاهرة اسم الصحراء الخضراء أو الفترات الرطبة الأفريقية. خلال الفترة الخضراء تتقلص الصحراء بشكل كبير وتتحول إلى منظر طبيعي يشبه السافانا التي نعرفها اليوم في شرق أفريقيا. تقول أيضا: تظهر نتائجنا أن الصحراء وتحديدا في الفترة التي هاجر فيها الإنسان المنتصب الأول كانت أكثر خضرة من أي وقت آخر خلال فترة 4.5 مليون سنة التي درسناها، ولذلك كانوا على الأرجح قادرين على السير عبر ممر أخضر خارج أفريقيا. وماذا إذن عن الأنواع التي غزت العالم؟ ظهر الإنسان الأول من نوع هومو إريكتوس منذ أكثر من 2 مليون سنة في شرق أفريقيا. كان الإنسان المنتصب أول أشباه البشر الذين تعلموا كيفية حفر الفؤوس من الحجر، ومن المحتمل أن تكون هذه الفؤوس قد استخدمت كأسلحة لإسقاط الفريسة وتقطيع اللحم من العظام، وربما كانوا أيضا أول من تعلم كيفية السيطرة على الحرائق. كان الإنسان المنتصب أقصر قليلا من الإنسان الحديث، لكنه كان أكثر عضلية. كان لديهم الوركان أوسع والجمجمة ممدودة، بالإضافة إلى ذلك كان لديهم دماغ أصغر بكثير، حوالي نصف حجم دماغنا. ولأكثر من 1.5 مليون سنة عاش الإنسان المنتصب وانتشر في معظم أنحاء العالم، من أفريقيا إلى أوروبا، عبر آسيا وعبر مضيق مالقا إلى العديد من الجزر الإندونيسية. وهذا يجعل الإنسان المنتصب هو النوع البشري الأطول عمرا. وبالفعل لقد تطور جنسنا البشري، أي الإنسان العاقل، منذ حوالي أكثر من 300,000 سنة. قاع البحر بيكشف مناخ الماضي. إن الصحراء الكبرى كما نعرفها اليوم تمر بإحدى فترات الجفاف، وتختلف مدة هذه الفترة، ولكن كل 20,000 سنة تقريبا تمر القارة بدورة كاملة تتخللها فترة ممطرة وجافة. هذه الفترات الممطرة هي ما أشارت إليه راتشيل لوبيون باسم الفترات الرطبة الأفريقية. يختلف مدى رطوبة الفترات الخضراء الرطبة. هناك بالفعل دورتان أخريان تلعبان دورا أيضا، إحداهما تدوم 100,000 سنة والأخرى 400,000 سنة. وعلى مدى 100,000 عام ستختلف فترات الأمطار وتصبح أكثر رطوبة أو جفافا من المعتاد، وينطبق الشيء ذاته على فترات زمنية تبلغ 400,000 عام كما تقول ريتشل. لكن كيف يمكننا إذن أن نعرف بالفعل كيف كان المناخ في أفريقيا منذ عدة مئات الآلاف من السنوات؟ توضح ريتشل أن قاع البحر يمكن أن يخبرنا، ونحن في الواقع نعرف الكثير عن مناخ الماضي لهذا السبب بالتحديد. باستخدام العينات الأساسية من البحر الأبيض المتوسط يمكننا أن نرى كيف كان المناخ منذ ملايين السنوات. تتشكل طبقات من الرواسب في قاع البحر، ويمكن للجزيئات الصغيرة في هذه الطبقات أن تخبرنا قليلا عما كان عليه المناخ في الماضي. أي كما أوضحت، فإن قاع البحر يمكن أن يخبرنا. تتابع وتوضح أن هناك مساعدة من المواد التي تجعل الأوراق لامعة، حيث بمرور الوقت تتشكل طبقات جديدة في قاع البحر من المواد التي تهب من شمال أفريقيا وتخرج فوق البحر حيث تنحدر ببطء. وبالتالي فإن قاع البحر المدفون يعمل كنوع من السجل الذي يمكن أن يخبرنا كيف كان المناخ في الماضي. يوجد في الطبقات مجموعة من المؤشرات الحيوية التي تخزن معلومات حول مناخ الماضي. إحدى هذه العلامات هي سلسلة من الجزيئات التي تستخدمها النباتات لحماية أوراقها، وتوضح ريتشل يوبن أنها تسمى أيضا شمع الأوراق. يعطي الشمع أوراق الأشجار والشجيرات والأعشاب الطبقة التي تجعلها تتألق. عندما تموت النباتات تتحلل معظم أجزاء النباتات بسرعة كبيرة، بينما يمكن لجزيئات الشمع البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة. ولهذا السبب غالبا ما نجد مثل هذه الجزيئات في الرواسب التي يبلغ عمرها ملايين السنوات. إن التركيب الكيميائي في جزيئات الشمع هو الذي يمكن أن يخبرنا بشيء عن كيفية كون المناخ عندما تشكلت الطبقة. على سبيل المثال يمكن لجزيئات الهيدروجين الموجودة في الشمع أن تخبرنا شيئا عن مقدار هطول الأمطار. يحتوي الماء على الهيدروجين، لذا يمكننا استخدام الهيدروجين لمتابعة دور الماء ودورة الماء. يحتوي الماء الموجود على الأرض على الهيدروجين العادي والهيدروجين الثقيل الديوتيريوم. وعندما تهطل الأمطار بغزارة، تكون النباتات قادرة على امتصاص كميات أقل نسبيا من الهيدروجين الثقيل، بينما عندما يكون الطقس جافا فإنها تمتص المزيد. كذلك الكربون يحمل معرفة مهمة، تستطيع ريتشل لوبيان وزملاؤها أن يروا من خلال كمية الهيدروجين الثقيل الموجودة في شمع الأوراق عندما يهطل المطر بكثافة وعندما يجف. ومع ذلك فإن الهيدروجين لا يخبرنا شيئا عن النباتات التي ازدهرت في المناخ الرطب. ومع ذلك تشرح أن ذرات الكربون الموجودة في شمع الأوراق تفعل ذلك. تقول: بشكل عام هناك نوعان من النباتات نحن نسميها أيضا نباتات C3 و C4، وتقول حوالي 90% من جميع النباتات هي نباتات C3 تزدهر في معظم أنحاء العالم باستثناء المناطق الجافة أو شديدة الحرارة. من ناحية أخرى فإن نباتات C4 متخصصة في البقاء على قيد الحياة في المناطق التي نادرا ما تهطل فيها الأمطار وتكون درجة الحرارة مرتفعة. ونظرا لأن النباتات C3 و C4 تنتج شمع الأوراق بكميات مختلفة من الكربون الثقيل، فيمكن للباحثين التمييز بينهما في العينات، وبهذه الطريقة يمكنهم قراءة نوع النبات الذي كان أكثر انتشارا في ذلك الوقت، أي أنه في وقت هجرة الإنسان المنتصب من أفريقيا. وجد الباحثون المزيد من النباتات التي تندرج في النوع C3 في العينات أكثر من أي فترة رطبة أخرى خلال 4.5 مليون سنة التي مضت. وهذا يدل على أن المناخ الأكثر رطوبة غير أجزاء من المنطقة من الصحراء إلى الأراضي العشبية والسافانا. وفي المملكة النباتية هناك بشكل عام 3 طرق مختلفة لإجراء عملية التمثيل الضوئي. هناك مصانع C3 و C4، وهناك نوع ثالث يسمى مصانع CAM. 90% من جميع النباتات هي نباتات C3، 6% هي نباتات CAM، وما بين 3 و 4% فقط هي نباتات C4. ومع ذلك ليس في أفريقيا، حيث تحتوي الأراضي العشبية الكبيرة على نسبة أكبر بكثير من نباتات C4. يرجع الاختلاف بين النباتات إلى اختلاف استراتيجيات التكيف الخاصة بها عندما تكون الرطوبة في الهواء والتربة محدودة. عندما تصبح جافة جدا، تقوم نباتات C3 بإغلاق الثغور الصغيرة في الأوراق والتي تستخدمها لامتصاص ثاني أكسيد الكربون مع إغلاق الثقوب، ولا يستطيع النبات إجراء عملية التمثيل الضوئي، ويبدأ في حرق احتياطياته من الكربون أثناء زفير الماء وثاني أكسيد الكربون. إذا استمر هذا لفترة طويلة يموت النبات. ورغم أن ثغورها مغلقة، إلا أنها تستمر في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى طاقة، ويمكنهم القيام بذلك بمساعدة الجزيء الذي يحتوي على 4 ذرات كربون والذي يسمى نوع النبات منه. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.